إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في الدلالة على فضل العلم وشرف العلماء كثرة ضافئة. فمن هذه الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدله تعالى أن لا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لأن لا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده، أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعد وقل ربي زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله مزيد العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وقال الزمخشري وعطى الله عنه: قوله تعالى وقل رب زدني علما متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له عندما علم ترتيب التعلم، أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي، فزدني علما إلى علم، فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. وقيل: فأمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم، الحق أي وجوده وملكه وكماله حق، وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لبالجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء إنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ فاقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صبرك وقراءتك إياه. كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويقدر من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المنذي والمعلب من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع ملقي العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستنبي سؤال السائل ويعرف المقصود من قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال القرطبي رحمه الله: هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على حراء، فعلمه 5 آيات من هذه السورة. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى الذي علم بالقلم، يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة بما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله تبارك وتعالى المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، وسمي قلما لأنه يقلم أن يقطع ومنه تقليم الظفر. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قيل الإنسان هنا آدم عليه السلام، علمه أسماء كل شيء حسب ما ورد في القرآن العظيم من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملائكة كما علمه، وبذلك ظهر فضله وتبين قدره وثبتت نبوته وقامت حجة الله على الملائكة وحجته، وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت ما كان من شرف الحال، ورأت من جلال القدرة، وسمعت من عظيم الأمر، ثم توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن قوم. وقيل الإنسان هنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليله قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلى هذا فالمراد بعلمك المستقبل، فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل هو عام لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال ابن القيم رحمه الله: إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة العلق، فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما فقال: الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة، فهي مبدأ تعلق التخليق. ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه لأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيديه، والخير كله منه، والنعم كلها هو مولاها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا. ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا فقال: الذي علم بالقلم، فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس. ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فإن الوجود له مراتب أربع، إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية، الخطية مصرح بها في قوله الذي علم بالقلم، واللفظية من لوازم التعليم بالقلم، فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور. اشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه، وهو الخالق المعلم، وكل شيء في الخارج فبخلقه ولد، وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل، وكل لفظ في الإنسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه، وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى، فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه، بل من أعظمها وأظهرها، وكفى بهذا شرفا وفضلا له. وقال رحمه الله: ذكر تعالى التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالحكمة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله له، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتاب، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل المطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. وقال ابن كثير رحمه الله: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الزمخشري وعفى الله عنه: قوله تعالى الأكرم الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم، ينعم على عباده النعم التي لا تحصى، ويحلم عنهم فلا يعادلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه ونقوضهم المناهي واقتراحهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم، فما لكرمه غاية ولا أمد. وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم، حيث قال الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فدل على تمثيل كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم وكتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. ومن الآيات الدالات على فضل العلم والعلماء قول الله جلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال ابن القيم رحمه الله: إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عمل الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت بالقبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرادا به وجه الله جلت قدرته. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا، فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، تقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله تعالى أعلم. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قول ربنا جلت قدرته: فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقلتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله: العابد الجاهل آفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا كان سفيان بن عيينة وغيره يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. كان سفيان ابن عيينة وغيره يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيره يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثلا النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقصته معروفة، فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله وكفره وكفره بجهله، فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة، يقصد به ما ضربه الله تعالى مثلا لعالم السوء في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها، جعل ذلك سبب شقائه وهلاكه، ولا يجتمع هذا الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات ربي إلا في قلب من لا يؤمن بالميعاد ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالميعاد لما رضي الدنيا ونطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله جل وعلا. وأما القصة المعروفة التي أشار إليها الإمام ابن القيم فقد ذكرها الإمام ابن كثير في تفسير سورة الحشر، وقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم: لئن قتلتم لننصرنكم، ثم حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال، فتخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أن لها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، أي أصابها بمس من الجنون، ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها، قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها، فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعيتني، أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعت بك فاسجد لي سجدة، فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله تعالى: إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال ابن جرير: حدثني يحيى ابن إبراهيم المسعودي قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها 4 إخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في بتان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن عبد الله بن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا والله أعلم. فهذه هي القصة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله وهي مذكورة بسياق أبسط من هذا السياق في تفسير القرطبي. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثره ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيده خشوعا. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بإيمان أهل العلم به وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا. وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمين قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا. وقال القرطبي رحمه الله ويخذون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يدري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال من أوتي من العلم ما لم يبكه فهو خليط أن لا يكون أوتي علما لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية ذكره الطبري أيضا. وقال الزمخشري عفى الله تعالى عنه قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم وأن لا يفترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا القرآن وهم أهل جاهلية وشرك فإن منهم وأفضل وهم العلماء الذين قرأوا الكتب وعلموا من الوحي والشرائع فقد آمنوا هؤلاء وصدقوا وثبت عندهم أن النبي العربي الموعود هو الذي ذكر في كتبهم فإذا تلي عليهم خروا سجدا وسبحوا لله تعظيما لأمره ولإجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله تعالى ويزيدهم خشوعا أي يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. وقال الشوكاني رحمه الله في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه فلا تبالي بذلك فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أبطانهم سجدا لله ويقولون سبحان ربنا أي يقولون في سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف وعده. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وأهله قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة. فقال تعالى: أقيد مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى نرفع درجات من نشاء أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقال الزمخشري عفى الله تعالى عنه: ومعنى آتيناها أرشدناه إليها ووفقناه لها. نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي على بها عليهم وفلدهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره وينشى بعلمه في ظلمة ديدوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. وقال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. وقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وأهله قول الله جلت قدرته: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: عدل سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال السعدي رحمه الله: ذكر تعالى نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووصفه تعالى كذلك بقوله ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي ربنا تبارك وتعالى إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم بصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل التي قد فضله الله بها لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليهم. وقال رحمه الله والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من مظاهره، وهو عندي أي عند أبي جعفر مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجلسة والقعدة من الدروس والقرون، يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعني به إنه لبين الإصابة في القول والفعل. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابة الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسولا أي مرسلا وهو فعول من رسالة. قال ابن الأنباري يشبه أن يقول أصله من قوله ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ناضية أمام النوق، ويقال جاء القوم أرسالا أي بعضهم في إثر بعض، ومنهم يقال للبن رسل لأنه يرسل من الضرع. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل، والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى، قاله مالك ورواه عنه ابن وهب، وقاله ابن زيد، وقال قتادة الحكمة السنة وبيان الشرائع، وقيل الحكمة القضاء خاصة والمعنى متقارب. وقوله تعالى ويزكيهم أي يطهرهم من وضر الشرك، والوضر الدرن والدسم والوسق من الدسم وغيره، عن ابن جريج وغيره، والزكاة التطهير. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم قال ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق يعلمهم الخير ليفعلوه والشر ليتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يوجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. وقال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو، ولكنه يبين في سورة الجمعة تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لأن الأميين العرب بالإجماع والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم فأنه يريد حديثه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وهو حديث صحيح ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة وكذلك ذكر الشيخ أحمد شاكر تصحيحه ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الأسود والأحمر ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال ابن جرير الطبري رحمه الله قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا يعني آيات القرآن وبقوله ويزكيكم ويطهركم من دنس العيوب ويعلمكم الكتاب وهو الفرقان يعني أنه يعلمهم أحكامه ويعني بالحكمة السنن والفقه في الدين وأما قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإنه يعني ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلموها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من ردائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح وهو الذي اختاره الإمام الشافعي ونصره بأقوى الدلائل والحجج ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى والفرى بكسر الفاء جمع فرية ووصف القول وهو مفرد بالجمع يوجه بأنه في معنى الجمع لأنه يصدق على الكلام الكثير والقليل فانتقلوا ببركة رسالته ومن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن هذا الأثر إسناده صحيح ومكحول الأزدي هذا هو العتتي البصري وهو تابعي ثقة وهو غير مكحول الشامي التابعي الكبير وهذا الذي قاله ابن عمر حق يعني من قوله رضي الله عنه إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت قال هذا ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمدون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه هو الأدب وحده أو يتادين، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام. فكل أولئك يذكرون الله فيبطئهم الله بلعنته حتى يسكتوا. وقال ابن القيم رحمه الله: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وذكر سبحانه عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم، فقال تعالى: فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليس كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق البكم عن فهمه، ولهذا قال: الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله تعالى فيما خلقها له. وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت، أي ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسؤول الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منها، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أعاذه: فلا تكونن من الجاهلين. وقال كليمه موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فهذه حال الجاهلين عنده. ومن الآيات الدالة التي على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. وقوله تعالى حجابا مستورا بمعنى ساتر كميمون، ومشؤوم بمعنى يام وشائم لأنه من يمنهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا ترى، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، هي جمع كنان الذي يغشى القلب، أي يفقهوه أي لئلا يفهموا القرآن. وفي آذانهم وقرا هو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينتفعون به ويهتدون به. وقال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقه. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأمر نبيه بالإعراض عنهم فقال وأعرض عن الجاهلين. وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومشاركتهم كما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وهو كذلك عند الناس، فكل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به الحجة عليهم. وفي آذانهم وقرا أي صنما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا إلى توحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي الإسلام والكل صحيح. فمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقال ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال القرطبي رحمه الله: والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر. وقيل كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال، وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح، وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: أومن كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والبغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأنظمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنزه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، وكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، ولذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنه لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، وهي العقل والسمع والبصر، كما قال تعالى في موضع آخر: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فقد وصف الله أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم، وشبههم بالأنعام تارة، وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء، وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقرا، وعلى أوصارهم رشاوة. وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والانتظار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته دميمة فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول، فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. ومن الأدلة الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: يكذب فهؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله، هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله: ومن عنده علم الكتاب، قيل نزلت في عبد الله بن سلام، قاله مجاهد، وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هم من اليهود والنصارى. وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالى. وكان سعيد بن جبير يمكن أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام، ويقول هي مكية. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وفي هذه الآية دلالة على شرف العلم وفضل العلماء، حيث قرن الله تعالى شهادتهم بشهادته على أمر جليل ومشهود به عظيم، وهو صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته وإخباره عن ربه عز وجل. وهذا كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به. قل لهم: إن طلبوا على ذلك شهيدا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادته بقوله وفعله وإقراره. أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، وأما فعله لأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله ودمه، والله يقره على ذلك، فلو تقول عليه بعض الأقاويل عاجله بالعقوبة. ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدوا منهم للرسول من آمن واتبع الحق وصرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنهم كالأميين من مشرك العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، والله أعلم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته، والنبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفر، وسمي النبط نبطا لأنهم يستخرجون ما في الأرض، والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع. وقال ابن القيم رحمه الله: الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد، ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه، ومنه قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنتهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. وقال السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردوا له إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السليلة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العدالة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا ندأ إلى ربه تعالى واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وكذلك في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان الذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طوق العلم والإيمان اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. وكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والخرص الكذب وأصل الخرص التظني فيما لا يستيقنه، والعلم وراء الكلام. فما قال حماد بن زيد قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة أيضا، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن أنزله بعلمه أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آن الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس وضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلقت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أن يحلفوا المشركون ما لبثوا غير ساعة، في معناها قولان، أحدهما أنه لا بد من خمدة قبل يوم القيامة، فعلى هذا قالوا ما لبثنا غير ساعة، والقول الآخر أنهم يعنون في الحياة الدنيا بزوالها وانقطاعها، كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون. قال الله عز وجل كذلك كانوا يؤفكون، أي كانوا يكذبون في الدنيا، يقال أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير، وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. وقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، اختلف في الذين أوتوا العلم فقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم وقيل مؤمنوا هذه الأمة وقيل جميع المؤمنين، أي يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. وقال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة فما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى فيومئذ أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا. فقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم، وقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم وقيل مؤمنو هذه الأمة، ولا مانع من الحمد على الجميع. ومعنى في كتاب الله يعني في علمه وقضائه. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أي من الله عليهم بهما، وصار وصفا لهم. العلم بالحق والإيمان المستلزم إنكار الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم. فلهذا قالوا الحق: لقد لبثتم في كتاب الله أي في قضائه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إلى يوم البعث، أي عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحالة. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلذلك أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم وآثاره من التكذيب والخسار بكاركم. والشعار ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب، والبكار الثوب الذي يكون فوق الشعار. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل عليهم على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الحسن يعني النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يقول ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق إلى الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. وقال سعدي رحمه الله قوله تعالى: الرحمن علم القرآن أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني مشتملا على كل خير زاجرا عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء. قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنابهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في صدق يهوذا ولم يكن هذا من ذلك الصدق. فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم نبيهم قائلا: إن الله اصطفاه عليكم أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، ويقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبت مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها وأتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الله اصطفاه، أي اختاره، وهو الحجة القاطعة. وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت، وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء. وتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة، وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب، فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس، وأنها متقدمة عليه، لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى الجملة فإن الآيات الكريمة التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه للدلالة على فضل العلم وشرف أهله كثيرة وضافية، وكلها تحث من كان ذا همة عالية ومن كان موفقا إلى الاستزادة من العلم والإقبال عليه من أجل تحصيله بحقه مع الإخلاص فيه والقيام عليه بما أوجب الله تبارك وتعالى فيه من العمل به وتبليغه لخلقه من أجل أن يبث وينشر ويذاع في المحافل وفي المجامع وعلى رؤوس الأشهاد، من أجل أن يخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يجعلنا من أهل العلم الراسخين العاملين به والداعين إليه والصابرين على مشاق تحصيله وعلى سوء مقابلة الناس لأهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في الدلالة على فضل العلم وشرف العلماء كثيرة كثرة ضافية. فمن هذه الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى أن لا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لأن لا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعد، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله مزيد العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وقال الزمخشري وعطى الله عنه: قوله تعالى وقل رب زدني علما، متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له عندما علم ترتيب التعلم، أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي، فزدني علما إلى علم، فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. وقيل: فأمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم، الحق أي وجوده وملكه وكماله حق، وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا بالجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فلا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ فاقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه. كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويقدر هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ الملي والمعلب من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع ملقي العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستنبي سؤال السائل ويعرف المقصود من قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال القرطبي رحمه الله: هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على حراء، فعلمه 5 آيات من هذه السورة. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى الذي علم بالقلم، يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله تبارك وتعالى المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، وسمي قلما لأنه يقلم أن يقطع ومنه تقليب الظفر. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قيل الإنسان هنا آدم عليه السلام، علمه أسماء كل شيء حسب ما ورد في القرآن العظيم من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملائكة كما علمه، وبذلك ظهر فضله وتبين قدره وثبتت نبوته وقامت حجة الله على الملائكة وحجته، وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت ما كان من شرف الحال، ورأت من جلال القدرة، وسمعت من عظيم الأمر، ثم توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن قوم. وقيل الإنسان هنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليله قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلى هذا فالمراد بعلمك المستقبل، فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل هو عام لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال ابن القيم رحمه الله إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة العلق، فذكر فيها ما من به عن الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح السورة للأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما، فقال: الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة، فهي مبدأ تعلق التخليق. ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيديه، والخير كله منه، والنعم كلها هو مولاها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا. ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا، فقال: الذي علم بالقلم، فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس. ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا، فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فإن الوجود له مراتب أربع، إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية، الخطية مصرح بها في قوله الذي علم بالقلم، واللفظية من لوازم التعليم بالقلم، فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور. اشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه، فهو الخالق المعلم، وكل شيء في الخارج فبخلقه ولد، وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل، وكل لفظ في الإنسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه، وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى، فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه، بل من أعظمها وأظهرها، وكفى بهذا شرفا وفضلا له. وقال رحمه الله: ذكر تعالى التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي ينحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالحكمة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله له، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل المطاوع بتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. وقال ابن كثير رحمه الله: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الزمخشري رضي الله عنه قوله تعالى الأكرم الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم ينعم على عباده النعم التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا يعادلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه ونقوبهم المناهي واقتراحهم الأوامر ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم فما لكرمه غاية ولا أمد وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فدل على تمثيل كرمه لأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم وكتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به ومن الآيات الدالات على فضل العلم والعلماء قول الله جلت قدرته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال ابن القيم رحمه الله إن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف من علم الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت بالقبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وقد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرادا به وجه الله جلت قدرته ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره تقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله تعالى أعلم ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قول ربنا جلت قدرته فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقلتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين قال ابن القيم رحمه الله العابد الجاهل آفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه ولهذا كان سفيان بن عيينة وغيره يقولون احذروا فتنة العالم الفاضل وفتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا بجهله يصد عن العلم ومودبه وذاك بغيره يدعو إلى الفجور كان سفيان بن عيينة وغيره يقولون احذروا فتنة العالم الفاضل وفتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثلا النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقصته معروفة، فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله وكفره وكفره بجهله، فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم تاجر يختار الدنيا على الآخرة، يقصد به ما ضربه الله تعالى مثلا لعالم السوء في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها، جعل ذلك سبب شقائه وهلاكه. ولا يجتمع هذا الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب إلا في قلب من لا يؤمن بالميعاد ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالميعاد لما رضي الدنيا ونطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله جل وعلا. وأما القصة المعروفة التي أشار إليها الإمام ابن القيم فقد ذكرها الإمام ابن كثير في تفسير سورة الحشر، وقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم: لئن قتلتم لننصرنكم، انحقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال، فتخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سولني الإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، أي أصابها بمس من الجنون، ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها، قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعنيتني، أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعت، إلا صلعت بك فاسجد لي سجدة، فسجد له، فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله تعالى: إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال ابن جرير: حدثني يحيى ابن إبراهيم المسعودي قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها 4 إخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحملها قتلها ثم دفنها في بتان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن عبد الله بن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا والله أعلم. فهذه هي القصة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله وهي مذكورة بسياق أبسط من هذا السياق في تفسير القرطبي. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بإيمان أهل العلم به وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمين قد عرفوه آمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا. وقال القرطبي رحمه الله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يدري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال من أوتي من العلم ما لم يبكه فهو خليط أن لا يكون أوتي علما لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية ذكره الطبري أيضا. وقال الزمخشري عفى الله تعالى عنه قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم وأن لا يفترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا القرآن وهم أهل جاهلية وشرك فإن منهم وأفضل وهم العلماء الذين قرأوا الكتب وعلموا من الوحي والشرائع فقد آمن هؤلاء وصدقوا وثبت عندهم أن النبي العربي الموعود هو الذي ذكر في كتبهم فإذا تلي عليهم خروا سجدا وسبحوا لله تعظيما لأمره ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله تعالى ويزيدهم خشوعا أي يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. وقال الشوكاني رحمه الله في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه فلا تبالي بذلك فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أبطانهم سجدا لله ويقولون سبحان ربنا أي يقولون في سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف وعده. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وأهله قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة فقال تعالى وقيد مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى نرفع درجات من نشاء أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقال الزمخشري عفى الله تعالى عنه: ومعنى آتيناها أرشدناه إليها ووفقناه لها. نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي على بها عليهم وفلدهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره وينشى بعلمه في ظلمة ديدوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. وقال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. وقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وأهله قول الله جلت قدرته: فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: عدل سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال السعدي رحمه الله: ذكر تعالى نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووصفه تعالى كذلك بقوله ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي ربنا تبارك وتعالى إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم بصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل التي قد فضله الله بها لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه. وقال رحمه الله والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من مظائره، وهو عندي أي عند أبي جعفر مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجلسة والقعدة من الدروس والقعود، يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعني به إنه لبين الإصابة في القول والفعل. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسولا أي مرسلا وهو فعول من الرسالة. قال ابن الأنباري يشبه أن يقول أصله من قوله ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ناضية أمام النوق، ويقال جاء القوم أرسالا أي بعضهم في إثر بعض، ومنهم يقال للبني رسل لأنه يرسل من الضرع. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى، قاله مالك ورواه عنه ابن وهب، وقاله ابن زيد، وقال قتادة الحكمة السنة وبيان الشرائع، وقيل الحكمة القضاء خاصة والمعنى متقارب. وقوله تعالى ويزكيهم أي يطهرهم من وضر الشرك، والوضر الدرن والدسم والوسخ من الدسم وغيره عن ابن جريج وغيره، والزكاة التطهير. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم قال ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق يعلمهم الخير ليفعلوه والشر ليتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يوجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. وقال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو، ولكنه يبين في سورة الجمعة تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في قوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، فأنه يريد حديثه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، وهو حديث صحيح ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة، وكذلك ذكر الشيخ أحمد شاكر تصحيحة، ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الأسود والأحمر. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا يعني آيات القرآن، وبقوله ويزكيكم ويطهركم من دنس العيوب ويعلمكم الكتاب وهو الفرقان، يعني أنه يعلمهم أحكامه، ويعني بالحكمة السنن والفقه في الدين. وأما قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إنه يعني ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلموها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام الشافعي ونصره بأقوى الدلائل والحجج، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى، والفرى بكسر الفاء جمع فرية، ووصف القول وهو مفرد بالجمع يوجه بأنه في معنى الجمع لأنه يصدق على الكلام الكثير والقليل، فانتقلوا ببركة رسالته ونور سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن هذا الأثر إسناده صحيح، ومكحول الأزدي هذا هو العتكي البصري وهو تابعي ثقة، وهو غير مكحول الشامي التابعي الكبير، وهذا الذي قاله ابن عمر حق، يعني من قوله رضي الله عنه إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال هذا ينطلق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمدون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم، وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه هو الأدب وحده، أو يتابعون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، وكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. وقال ابن القيم رحمه الله: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وذكر سبحانه عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم، فقال تعالى: فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليس كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق البكم عن فهمه، ولهذا قال: الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله تعالى فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت، أي ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين بهذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أخبر أن الجهال شر الدواب عنده، على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منها، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أعاذه: فلا تكونن من الجاهلين. وقال كليمه موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فهذه حال الجاهلين عنده. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. وقوله تعالى حجابا مستورا بمعنى ساتر كميمون، ومشؤوم بمعنى يام وشائم لأنه من يمنهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا ترى، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جمع كنان الذي يغشى القلب، أي يفقهوه أي لئلا يفهموا القرآن. وفي آذانهم وقرا هو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينتفعون به ويهتدون به. وقال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقه. فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأمر نبيه بالإعراض عنهم فقال وأعرض عن الجاهلين. وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم كما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وهو كذلك عند الناس، فكل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به الحجة عليهم. وفي آذانهم وقرا أي صنما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا إلى توحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي الإسلام والكل صحيح. فمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقال ابن كثير رحمه الله والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال القرطبي رحمه الله والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر، وقيل كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم. وقال ابن القيم رحمه الله إن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها. والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، فالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح. وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم، وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: أومن كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والبغي والكفر والمعاصي؟ ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأنظمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنزه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه، أنه لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. وكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في ظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه: زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، ولذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنه لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، وهي العقل والسمع والبصر، كما قال تعالى في موضع آخر: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فقد وصف الله أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم، وشبههم بالأنعام تارة، وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء، وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقرا، وعلى أوصارهم رشاوة. وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به. ولكن لم يكن لنا فهم لغيره ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته دميمة فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. ومن الأدلة الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد، وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما قال هم من اليهود والنصارى، وقال قتادة منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري، وقال مجاهد في رواية عنه هو الله تعالى، وكان سعيد بن جبير يمكن أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول هي مكية. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وفي هذه الآية دلالة على شرف العلم وفضل العلماء حيث قرن الله تعالى شهادتهم بشهادته على أمر جليل ومشهود به عظيم، وهو صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته وإخباره عن ربه عز وجل، وهذا كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا أي يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به، قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادته بقوله وفعله وإقراره. أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، وأما فعله لأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله ودمه، والله يقره على ذلك فلو تقول عليه بعض الأقاويل عاجله بالعقوبة. ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهد منهم للرسول من آمن واتبع الحق تصرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من قبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنهم كالأميين من مشرك العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، والله أعلم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم أن يستخرجونه، أي العالم ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم، والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته، والنبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفر، وسمي النبط نبطا لأنهم يستخرجون ما في الأرض، والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا علم النص والإجماع. وقال ابن القيم رحمه الله: الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد، ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه، ومنه قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون حقيقته وتدبيره بتقنتهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. وقال السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردوا له إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يبيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السليلة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العدالة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا ندأ إلى ربه تعالى واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وكذلك في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلين للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به السعادة، وليس كذلك. بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طوق العلم والإيمان اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. وكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والخرص الكذب وأصل الخرص التظني فيما لا يستيقنه، والعلم وراء الكلام. كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة أيضا، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آن الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، وضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلقت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاق الحية من قشرها والثوب عن لابسه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أن يحلفوا المشركون ما لبثوا غير ساعة، في معناها قولان: أحدهما أنه لا بد من خمدة قبل يوم القيامة، فعلى هذا قالوا ما لبثنا غير ساعة، والقول الآخر أنهم يعنون في الحياة الدنيا بزوالها وانقطاعها، كما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون. قال الله عز وجل: كذلك كانوا يؤفكون، أي كانوا يكذبون في الدنيا. يقال: أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير، وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. وقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في الذين أوتوا العلم، فقيل الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل علماء الأمم، وقيل مؤمنو هذه الأمة، وقيل جميع المؤمنين، أي يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم: لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: فيومئذ، أي يوم القيامة، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أي اعتذارهم عما فعلوا، ولا هم يستعتبون، أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا. وقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم، وقيل الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل علماء الأمم، وقيل مؤمنو هذه الأمة، ولا مانع من الحمد على الجميع. ومعنى في كتاب الله يعني في علمه وقضائه. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أي من الله عليهم بهما، وصار وصفا لهم. العلم بالحق، والإيمان المستلزم إنكار الحق. وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له، لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم. فلهذا قالوا الحق: لقد لبثتم في كتاب الله، أي في قضائه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إلى يوم البعث، أي عمرا يتذكر فيه المتذكر، ويتدبر فيه المتدبر، ويعتبر فيه المعتبر، حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحالة. فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلذلك أنكرتموه في الدنيا، وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم، وآثاره من التكذيب والخسار بثاركم. والشعار ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب، والبثار الثوب الذي يكون فوق الشعار. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل عليهم على عباده القرآن، ويسر حفظه وفهمه على من رحمه. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الحسن: يعني النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق، وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق، من الحلق واللسان والشفتين، على اختلاف مخارجها وأنواعها. وقال سعدي رحمه الله قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، أي علم عباده ألفاظه ومعانيه، ويسرها على عباده. وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتملا على كل خير، زاجرا عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء. قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان، أي التبيين عن ما في ضميره. وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم، فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنابهم، ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في صدق يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك الصدق. فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء، وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم نبيهم قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم. ويقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها وأتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الله اصطفاه أي اختاره وهو الحجة القاطعة، وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء، وتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب، فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس، وأنها متقدمة عليه لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى الجملة فإن الآيات الكريمة التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه للدلالة على فضل العلم وشرف أهله كثيرة وضافية، وكلها تحث من كان ذا همة عالية ومن كان موفقا إلى الاستزادة من العلم والإقبال عليه من أجل تحصيله بحقه مع الإخلاص فيه والقيام عليه بما أوجب الله تبارك وتعالى فيه من العمل به وتبليغه لخلقه من أجل أن يبث وينشر ويذاع في المحافل وفي المجامع وعلى رؤوس الأشهاد، من أجل أن يخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يجعلنا من أهل العلم الراسخين العاملين به والداعين إليه والصابرين على مشاق تحصيله وعلى سوء مقابلة الناس لأهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.